السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا وكيع عن سفيان قال: قال هشام عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي رواه عن وكيع عن سفيان قال: قال هشام عن أبيه أي عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، ورواه عبد الله في السنة، وكذلك الخلال في السنة، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه كذلك البيهقي في الشعب. في هذا الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة فيه توضيح لما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا الأثر من عروة رحمه الله ورضي عنه فيه أن النصوص تفسر بعضها بعضا، وأنه لا بد في فهم السنة من اشتراط فهم سلف هذه الأمة. لكي نفهم نصوص الشرع لا بد أن تفهم بفهم سلف هذه الأمة. فعروة بن الزبير رحمه الله تعالى هنا في هذا الأثر يوضح معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فيدلك أيها المسلم على أن الأعمال أولاً أن الأعمال من الإيمان، وأن الأمانة من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة لها أسباب، والنقصان له كذلك أسباب. ومن أسباب نقصان الإيمان نقصان الأمانة، فإذا نقصت الأمانة، إذا نقصت أمانة العبد فقد نقص إيمانه بحسب ما نقص من أمانته. لذلك على المسلم معاشر الفضلاء أن يتعاهد قلبه في هذه المسائل، ويحرص على البعد عما ينقص إيمانه، ويتعاهد هذه الأمانة التي قال الله عز وجل فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحقوق الله سبحانه وتعالى أمانة، وحقوق العباد أمانة، وحقوق نفسك أيها العبد كذلك أمانة. فصلاتك لله سبحانه وتعالى أمانة، فهل أديتها كما أمرك الله عز وجل بها؟ هل صليتها كما صلاها نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت شرائطها وأركانها ومستحباتها وواجباتها؟ وكذلك الصيام هو أمانة، فهل علمت ما يعني يصح به صيامك وما يفسد به هذا الصيام؟ وكذلك أيها المسلم برك بوالديك هو أمانة، فهل حفظت هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك اتجاه هذين الوالدين كما أمرك الله سبحانه وتعالى أم قد قصرت وكنت مرتكبا لشيء من العقوق، وكذلك طاعتك لولاة أمرك هو أمانة، والعبد عليه أن يسأل نفسه هل أدى هذه الأمانة كما أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه في قوله وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل أديت ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك اتجاه هذه الحقوق من حفظ حقوقهم وتوقيرهم وإظهار هيبتهم، وكذلك حفظ حقوق إخوانك أمانة، فهل كنت لهم ناصحا؟ هل كنت لهم صادقا؟ أم كنت غاشا لهم تلقى أخاك بالمدح وتخفي في قلبك عليه من الغل والبغضاء؟ هل أديت هذه الأمانة التي ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليها؟ كذلك اليد أمانة، فهل حفظتها عن الإضرار بالناس وعن أكل حقوقهم؟ وكذلك اللسان أمانة، فهل اتقيت الله سبحانه وتعالى فيه وابتعدت عما لا يعنيك وابتعدت عن الخوض في أعراض الناس والأمور المنكرة؟ وكذلك الفرج أمانة، فهل جنبته الحرام وعملت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم كما قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ هذه الأمانات كلها إنما أنت مأمور بها يا عبد الله، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ففي أثر عروة رحمه الله تعالى دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، نقص فيه بحسب نقصانه من هذه الأمانة، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب، يذهب عنه الكمال الواجب الذي يعني يكون بنقصه نقصان الإيمان، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن نقصان الإيمان استدل بهذا الأثر الذي جاء عن عروة رحمه الله تعالى، كما قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. فعليكم معاشر الفضلاء بالاهتمام بهذه الآثار التي فيها توضيح معالم الدين وتوضيح النصوص الشرعية، فبجمع هذه الآثار يتضح المراد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني مر معنا في الدرس السابق. قال ابن مسعود رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين قوم لا دين لهم. وهذا يظهر لنا كذلك معاشر الفضلاء أن مسألة الأمانة هي عامة لأمور عديدة تشمل حقوق الله عز وجل وحقوق العباد وحقوق العبد على نفسه كذلك، هذه كلها مما يعني لابد للمسلم أن يحافظ عليها ويهتم بها. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كانت فيك أيها المسلم فلا عليك مما فاتك من هذه الدنيا من حطامها ومن زخارفها ومن زينتها، فلا عليك ولا تلقي بالا إذا فاتك من هذه الدنيا ما فاتك إذا كان لديك هذه الأمور الأربعة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ يقول أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. إذن هذه الأمور الأربعة معاشر الفضلاء ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويهتم بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تجعله تجعله قد أتى بأمور الإيمان التي يستكمل بها واجبات هذا الإيمان، والتي يكون بها ممن يعني ناله حظ عظيم في هذه الدنيا، حفظ أمانة، أن يكون حافظاً لهذه الأمانة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى به، وصدق حديث، أن يكون لسانه صادقاً غير كاذب، لا يلتفت إلى يعني قول الكاذبين، ويتنزه عن هذه الصفة الذميمة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الصدق ويحب أهله. وكذلك مسألة ثالثة، حسن خليقة، أن يكون حسن الأخلاق بعيدا عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وكذلك الأمر الرابع، عفة مطعم، أن يكون عفيفا في طعامه، عفيفا فيما يعني يدخل في جوفه، بعيدا عن أموال الناس وعما يعني يأخذه منهم من حرام، فهو عفيف في طعامه. إذا كان لديه هذه الأمور الأربعة فلا عليه ما فاته من هذه الدنيا. جاء عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، الصحابي الجليل ابن الصحابي سعد بن عبادة الخزرجي، يقول قيس بن سعد، يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر هذه الأمة. لكنت ماذا؟ أمكر هذه الأمة. قيس بن سعد رضي الله عنه كان من دهاة العرب، ومن أهل الرأي والمكيدة في الحرب، مع ما عرف عنه من النجدة والسخاء والشجاعة ويعني مكارم الأخلاق رضي الله عنه، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، فإذا أحب أن يعني يبتعد عن هذه الصفة الذميمة، وهي المكر والخديعة، لأنها منافية لصفة الأمانة التي وجبت عليه، والتي وجبت عليك أيها المسلم أن تحققها، وأن يعني تقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فإذن هذه الآثار من هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم تبين لنا قيمة هذه الخصلة الواجبة، وهي خصلة الأمانة. وهذا منهم لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من مخالفة هذه الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فلذلك كانوا حريصين رضوان الله عليهم على التحقق بهذه الصفة، وهي صفة الأمانة، وهم أهل لها رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم كان لهم قدم السبق في هذه الصفات الجميلة الجليلة رضي الله عنهم، فنالوا ما نالوا من الحظ الأوفر، ونالوا ما نالوا من المكان العالية عند الله عز وجل وعند الناس. روى البيهقي في الشعب عن نافع قال: خرج ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة، ومعه أصحاب له، ووضعوا سفرة له، فمر بهم راعي غنم، قال فسلم، فقال ابن عمر: هلم يا راعي، هلم، يعني تعالى وكل معنا من هذا الطعام، فأصب من هذه السفرة. فقال له: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد، يعني شديد الحرارة، شديد سمومه، وأنت في هذه الجبال ترعى هذا الغنم، يعني تصوم في هذا اليوم الحار الذي قد يعني اشتدت فيه الحرارة، وأنت في بين الجبال وترعى هذه الأغنام؟ فقال له: إي والله، أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، وهو يريد أن يختبر ورعه، قال له: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه، فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فبماذا أجاب هذا الراعي الذي قد ملأ الإيمان قلبه؟ فقال: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها؟ فقلت: أكلها الذئب، يعني تقول له قد أكلها الذئب. فولى الراعي عنه وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: أين الله؟ وهو يقول: أين الله؟ قال: فجعل ابن عمر رضي الله عنهما يردد قول الراعي وهو يقول: قال الراعي: فأين الله؟ قال: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي، فأعتق الراعي ووهب له هذه الغنم، وهو الحديث هذا في السلسلة الصحيحة. فإذن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل وهذا الأمر الذي يعني به يتحقق كمال الإيمان الواجب، حرصوا على هذه الأمانة وأدوها رضي الله عنهم كما أمرهم بها ربنا سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب.
ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب. وهذا الأثر قد أخرجه كذلك المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. وعبيد بن عمير رحمه الله تعالى تابعي مخضرم، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة، وكان يذكر الناس ويعظهم، فيحضر مجلسه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكفى به يعني شرفا وفخرا لهذا التابعي الجليل وهو عبيد بن عمير أن يكون ممن يعني يجلس في مجلسه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعبيد بن عمير رحمه الله تعالى عرف بالآثار الجميلة والكلمات التي ظلت يعني باقية ومشهورة عنه رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث وهذا الأثر من قول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى في قوله الإيمان هيوب، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ هذه الكلمة لها معنيان كما يعني ذكر أهل العلم. فالمعنى الأول الذي تحتمله هذه الكلمة وهو في قوله الإيمان هيوب، أي أن المؤمن هيوب يهاب الذنوب، لأنه لولا الإيمان ما هاب هذه الذنوب ولا خافها. فإذا الفعل كأنه للإيمان، وإذا كان كما يقول أبو عبيد في غريب الحديث: وإذا كان للإيمان فهو للمؤمن، ألا تسمع إلى قوله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لما قالت مريم قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هيبته مريم بالتقوى. وهذا الأمر جائز في كلام العرب أن يسمى الرجل باسم الفعل، فقام الاسم مقام الفعل، وكذلك الإيمان هيوب قام الإيمان مقام المؤمن. فإذن المعنى الأول: المؤمن هيوب يعني يهاب الذنوب. أما المعنى الثاني فإنما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أنه في قوله الإيمان هيوب يعني أن المؤمن مهيب يجله الناس ويهابونه، فجاء بيعني فعول في موضع مفعول، كما تقول: حلوب القوم لما يحلبونه وركوبهم لما يركبونه، كما قال الله عز وجل: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن معنى هيوب إما أن يكون بمعنى مفعول، الإيمان هيوب يعني مهيوب، فالناس يهابون أهل الإيمان لأنهم يهابون الله تعالى ويخافونه، هذا المعنى الأول. وإما أن يكون بمعنى فاعل، أي أن المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها، يقال: هاب الشيء يهابه إذا خافه وإذا وقره وعظمه. فإما أن يكون بمعنى أن الناس يهابون أهل الإيمان لأن أهل الإيمان يهابون الله عز وجل، وإما أن يكون بمعنى أن المؤمن يهاب الذنوب، فإذن يحتمل هذين المعنيين. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: على الحق نور وعلى الإيمان وقار، على الحق نور وعلى الإيمان وقار. وهذا يعني يشهد لما ذهب إليه أهل العلم في قولهم أن الإيمان ماذا؟ أن أهل أن الناس يهابون المؤمن لأن الإيمان فيه ماذا؟ فيه جلب للوقار لصاحبه، ويحتمل كذلك المعنى الآخر. فإذا في قول أبي الدرداء رضي الله عنه وعلى الإيمان وقار، أي أن الإيمان يدعو صاحبه لتجنب ما يكون فيه خلاف الصواب وإلى ما فيه خلاف الحق. فإذا يكون صاحبه موقرا يعني لهذا الدين ولهذا الإيمان، فيحصل هذا الوقار بعد ذلك له. أو أنه على الإيمان وقار يحتمل أن يكون بمعنى أن صاحبه له الهيبة وله المكانة في أعين الناس لأنه قد هاب الله عز وجل. وجاء كذلك في قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما أخرجه البيهقي في الشعب، قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. فإذا من خاف من الله سبحانه وتعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن كان بعيدا عن هذه الصفة وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى خاف من كل شيء. وهذا كذلك يشهد للمعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الإيمان هيوب، أي أن صاحبه مهاب ويهاب ويعني يجله الناس ويقدرونه ويعظمونه لخوفه من الله سبحانه وتعالى، خافه كذلك الناس وهابوه ويعني جعلوا له قدرا ومنزلة عندهم. وجاء كذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من خاف الله لم يضره أحد، من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. فإذا من خاف من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكفيه ويعينه وينصره، بخلاف العكس، فمن يعني خاف غير الله سبحانه وتعالى وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله عز وجل يسلط عليه من لا يخافه. فالواجب إذن على المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويحذر عقابه ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى منه قريب، فيرجوه سبحانه وتعالى ويخافه ويحبه ويعظمه سبحانه وتعالى. يقول يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. فبقدر محبتك لله أيها المسلم يعني يحبك الخلق، وبقدر خوفك من الله سبحانه وتعالى تكون لك من الهيبة ويعني المكانة في أعين الناس. جاء في يعني في قول علي رضي الله عنه كما هو في سنن الترمذي، والحديث قال عنه الترمذي حسن غريب، جاء في قوله وفي وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآه بديهة هابه، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذا القول من علي رضي الله عنه، يقول: وصفه بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص، وهما الإجلال والمحبة. إذن هاتان الصفتان هما الإجلال والمحبة، كما قال علي: من رآه بديهة هابه، ففيه إجلال، ومن خالطه معرفة أحبه، وفيها المحبة ليعني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وصفه بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص، وهما الإجلال والمحبة، فكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة، فكان كل من يراه يهابه ويجله صلى الله عليه وسلم، ويملأ قلبه تعظيما وإجلالا وإن كان عدوا له. فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهابا محبوبا صلى الله عليه وسلم. ففيه إذن هاتان الصفتان، وهما أن الناس يجلونه وأن الناس يحبونه، فقد جمع بين الإجلال والمحبة عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة، ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك، لكل مؤمن مخلص حظ من ذلك، كما قال هنا معنا في الأثر، في قول عبيد بن عمير، قال: الإيمان هيوب، أي أن المؤمن له حظ من هذه الهيبة إن اتقى الله سبحانه وتعالى، فهو يخاف الله عز وجل، فلذلك يجعل الله سبحانه وتعالى له تلك المنزلة التي بها يجله الناس وبها يحبونه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة، إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة. قال ابن القيم رحمه الله: يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك. ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل في صدر الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه، قال: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمرو مشركا، يقول: لم يكن شخص أبغض إلي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم عمرو لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. وقال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه. جمعوا بين هاتين الصفتين، بين إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له، وبين محبتهم له عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الحديث الذي فيه لما النبي صلى الله عليه وسلم نسي وسهى في صلاته، هاب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يكلما النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة نقصان الصلاة، إلى أن تكلم صحابي من صحابته رضوان الله عليهم. وهكذا قد جاء عن سلف هذه الأمة، كما قال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يهابون الله عز وجل، فيجعل الله عز وجل لهم في قلوب الناس إجلالا ومحبة، كما يقول ابن عباس هنا عن عمر رضي الله عنه: ما منعني منه إلا هيبته رضي الله عنه. وهكذا سار على هذا الدرب الأئمة الأربعة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا، كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا، يعني بكل رفق يقلب هذه الصفحات. ويقول: لئلا يسمع وقعها. وهذا من إجلالهم وتوقيرهم لمجالس العلم وأهل العلم. وكذلك قال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، يقول: نهاب إبراهيم هيبة الأمراء. وهذا منهم من يعني إجلالهم لهؤلاء العلماء الذين قد وقروا دين الله عز وجل وأجلوا هذا الدين وعظموه، فلذلك كانت لهم تلك المنزلة العالية بين الناس. يقول يعني مغيرة: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمراء. فهؤلاء لما خافوا الله سبحانه وتعالى وقرهم الناس وعرفوا قدرهم، وهذا لمعرفتهم لحق الله عز وجل. يقول عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. فهذا العلم معاشر الفضلاء إن لم يعني يورث العبد العمل ولم يورث العبد الوقار والسكينة والطمأنينة، فينبغي على المسلم أن يراجع نفسه وأن أن يتأمل في هذا العلم الذي يعني يتعلمه، لا بد أن يكون له تأثير في نفسك أيها المسلم، يكون يعني له وقار في نفسك، فيهاب المسلم الذنوب ويبتعد عنها، فيهاب الله عز وجل، فيورثه الله سبحانه وتعالى محبة وإجلالا في نفوس الناس. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون هذا العلم الذي يتعلمه وهذا الإيمان الذي يتعلم ما يعني يتعلق به، ينبغي أن ينعكس على قلبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائعه: فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه، وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنا بالله فالله يدافع عنه ولا بد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج له، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، كما قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف الله أخافه الله من كل شيء. فإذا عباد الله، لا ينفع العبد شيء مثل توجهه لله سبحانه وتعالى، وإقباله عليه، وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، وثقته بالله، وأن لا يخاف مع الله سبحانه وتعالى أحد، بل يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى وحده، ويكون رجاؤه لله سبحانه وتعالى وحده، وثقته بالله عز وجل، فلا يعلق قلبه بغير الله، ولا يعني يكون رجاؤه ويعني خوفه وتوكله إلا على الله سبحانه وتعالى. فمن يعني خاف الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل له، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل له من أمره يسرا، ومن خاف شيئا غير الله سبحانه وتعالى فإنه يوكل إليه ويعني يحرم أيما حرمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في منى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.
ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث بشر بن سحيم، حديث بشر بن سحيم الغفاري رضي الله عنه أنه قال يوم النحر كان ينادي في منى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ينادي في منى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا الحديث يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو أصله في الصحيح، وقد جاء هذا الحديث كذلك عن يعني عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، ويعني صحابي آخر بعثهما إلى يعني إلى الناس يناديان بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكذلك جاء هذا الأمر وهذا النداء يعني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقول علي رضي الله عنه في السنة التي قبل أن يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن ينادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا كل مؤمن، وكذلك كان ينادي بها أبو هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عنه أنه نادى حتى بح صوته يعني من كثرة ما كان ينادي. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أن ينادي عمر رضي الله عنه في الناس بأنه لا يدخل الجنة إلا كل مؤمن. وهكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال لبلال: نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. هذه الأحاديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم و أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أن ينادوا بها في الناس، هذا منه عليه الصلاة والسلام من تمام نصحه وإرشاده وتبليغه هذا الدين للناس، ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إلا الإيمان وإلا هذا الإسلام الذي هو يعني سبب لدخول المسلم الجنة. فيعني فمن أراد دخول هذه الجنة فإنه يجب عليه أن يكون متبعا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا من أراد دخول هذه الجنة ومن أراد يعني قبول الأعمال فيجب عليه وجوبا أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا الدين حتى لا يكون من الخاسرين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد يعني أصاب شيئا من كتب أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها والله بيضاء نقية. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حي لما وسعه إلا أن يتبعني. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هام، وهو أن هذا الدين وهو أن هذا الإسلام إنما هو سبيل الله عز وجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاصا بمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم كان من الناجين، ومن خالف محمدا صلى الله عليه وسلم كان من الخاسرين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، قال: إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعة فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا علينا معاشر الناس، معاشر الفضلاء، أن نبين ونوضح هذا الأمر للناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه هو الدين الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه، وهو الذي جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، وأمر هذا الصحابي الجليل أن ينادي في الناس، وكذلك أمر غيره أن ينادوا في الناس بأن هذه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا كل نفس مؤمنة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أي لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا، ولن يعني تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الأحاديث إلى أن هذا الدين إنما هو منحصر في القبول ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بهذا النبي الكريم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وآمن به وصدقه فهو في الآخرة من الناجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين الفائزين الذين قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له.
ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو آخر حديث معنا في هذه الليلة، وهو حديث وكيع الذي حدث فيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال، عن عروة رحمه الله تعالى قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، فمن شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. وهذا القول من عروة رحمه الله تعالى قد يعني أخرجه البيهقي كذلك في الشعب، وقال البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه، لكنه أخرجه يعني من عن عروة عن عائشة قال: والمحفوظ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب، وذكره. والحديث الحديث حسن يعني كما حسنه يعني بعض أهل العلم ذهبوا إلى تحسينه، فهو حديث ثابت عن عروة، وهو كذلك جاء بنفس المعنى الذي سبق معنا، أي أن المسلم لا يغتر يعني بمسألة صيام الرجل ولا صلاته إذا كان مضيعا للأمانة، لأن الأمانة كما أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي أن إيمانه ناقص كما فسرها عروة في الحديث الذي تقدم معنا. وهذا الحديث كذلك يشهد يعني لما قد سبق: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له، أي أنه ينقص من دينه بحسب نقصان أمانته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.